كتاب الله رائده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون حسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فتاوى الرحمة. ونبدأ مباشرة في تلقي اتصالات حضراتكم. اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
الله يخليك. ومعلش يا عم الشيخ، والله بدي أسألك سؤالين.
نعم.
اللي هي التخاميل، اللي هي اللبوسة يا دكتور، اللي هي للمرأة.
أيوه.
للرحم يعني. بتفطر بالنهار ولا ما بتفطرش؟
طيب حاضر.
الله يكرمك. وبالنسبة لصلاة العيد للمرأة في البيت، أنا ما بطلعش المسجد. وأصلي إزاي؟ أنا بصلي، سنة الفجر وركعتين الفجر. يعني عليها صلاة عيد يعني.
يعني ما بتصليش العيد خالص؟
انا كنت بصلي والله، وبصلي الضحى الحمد لله، وبصلي قيام ليل وكل حاجه الحمد لله مستقر يعني. بس انا العيد انا يعني كنت بصلي الفجر الحاضر، وباجي على الساعه 6:30 كده بصلي يعني حسب ربنا ما يقدرني يعني.
طيب مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل
دكتور طلعت.
ايوه.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
والله دكتور معلش، بس انا حاسس سؤال، بس معلش تجاوبني بالله، ان انا في الحرم، والحرم ما فيش تلفزيونات ولا حاجه.
ايوه.
فحضرتك انا جاي من مشتغل في قطر، وجاي السعوديه الحمد لله اعمل عمره، ربنا وفقني وعملت عمره لنفسي.
ايوه.
هل يجوز ان انا اعمل عمره لوالدتي واعمل تحلل من مسجد السيده عائشه، واعمل عمره ثاني لوالدتي؟
طيب حاضر. هو عامة هي مسألة، هل يشترط أن تمر مدة أو لا تمر؟ هل تعمل العمرة في السفرة الواحدة مرة واحدة أن تزيد؟ يعني اللي بنقول عليه باختصار أنه الميقات الزماني للعمرة طول أيام العام، يجوز لك أن تنوي العمرة في أي وقت، ليس هناك وقت محدد لها. فيمكنك بعد مضي مثلا يومين أو ثلاثة تخرج الى التنعيم وتنوي عمره لوالدتك، وان شاء الله تكون جائزه يعني.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك عليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اتفضل. اتفضل سؤالك. طيب الاخت اللي بتسال عن استعمال اللبوس للمراه للرحم والكلام ده، هي دي بتشبه ما نسميه الحقنه الشرجيه، ادخال شيء الى داخل الرحم او الى داخل الامعاء او ما الى ذلك. مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، هل يتسبب مثل هذا في افطار ام لا يتسبب؟ الامر ايضا في ذلك على الخلاف. فلو ان المرأة استطاعت ان تستعمل هذه اللبوسات مع الافطار في المغرب ومع السحور في الفجر، يبقى لا اشكال حتى وان بقي اثرها فيما بعد الفجر. لكن إن اضطرت إلى هذا فالقول فيها مختلف، هل يفطر المرء بذلك أم لا يفطر؟ ويعني لو أنها قضت بعض أيام اضطرت لاستعمال اللبوس فيها في النهار يكون أولى، وإذا لم تستطع يؤخذ برأي القائل بعدم الإفطار وتنتهي المسألة عند هذا الحد، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت بخصوص الزكاة، لو رأس المال بيزيد كل شهر بمعدل ثابت، يعني أنا مثلا فرضا في رمضان اللي فات معايا 100,000 جنيه وكل شهر بيزيد 5,000 جنيه.
أيوة.
لما أجي في رمضان السنة دي هيكون عدى الحول على 100,000، الخمسة اللي بيزيدوا كل شهر أطلع الزكاة بتاعهم كل شهر ولا إزاي؟ يعني الطريقة بالظبط إزاي؟
حاضر.
السؤال الثاني، أنا مثلا موجود في دولة في الخليج والجو حر جدا في فترة الظهر والعصر، هل يعني شده الحر ديت عذر ليا ان انا اصلي صلاه الظهر وصلاه العصر في البيت ولا لازم انزل المسجد؟ السؤال الثالث، كان في مشاكل بيني وبين زوجتي، كنت اتصلت حضرتك قبل كده ما كنتش وضحت السؤال بالظبط، كان في مشاكل بيني وبين زوجتي وبعدين هي مش معايا، وحصل ان انا في خيالي بتخيل الموقف انا هقول لها وهي هتقول لي في الخيال كل ده، يعني حديث نفسي بيني وبين نفسي يعني. فوصل في فتره وانا بستدرج في الاحداث ان انا هقول لها انت طالق، وتلفظت باللفظ ساعتها فعلا، هي مش معايا خالص، مش موجوده معايا، والموقف نفسه ما حصلش. انا بتخيل انها تقول لي كذا وانا هقول لها كذا، فمن غير ما اشعر كده بصيت لقيت اللفظ نفسه صدر من لساني. هل دي تعد طلقه ولا لا؟
انت بتقول هقول لها، هقول لها كذا،
يعني مثلا ايه؟ يعني انا بتخيل انا هي في مشكله مثلا، فبقول لها اعملي كذا، فهي قالت لي لا مش هعمل كذا. قعدت بقى يعني يطول الفكر بيني وبين نفسي في كتخيل، فجاه حديث نفس ما بتلفظش بحاجه، ففجاه بصيت لقيت لساني نطق بالكلمه ديت انت طالق، على اساس انها قالت لي كذا وانا قلت لها كذا كتخيل، ومن غير ما اشعر بصيت نفسي لساني بيقول الكلمه ديت. لكن طبعا لا كنت اقصد ان انا اقول لها، انا بقصد لو هي عملت كذا وانا عملت كذا هقول لها كذا، وطبعا ما حصلش ان هي اللي عملت ولا انا عملت.
حاضر ماشي. مع الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
انا لو سمحت كنت عايزه استفسر عن حاجه. انا منتقبه الحمد لله، وبقول ان النقاب يعني بالنسبه لي لسان هو فرض يعني، فهل يجوز ان انا اقعد قدام خصيبي بوجهي؟ هو لسه ما عقدش يعني، فهل يجوز؟ وفي سؤال تاني بعد اذنك.
ايوه نعم
معايا. في سؤال تاني، انا بالنسبه حضرتك للسفر، انا بضطر ان انا اسافر بلدنا، يعني المسافه حوالي ساعه ونص كده.
يعني كم كيلو؟
حوالي 90 كيلو.
ايوه.
فبضطر ان انا اسافر طبعا، ما بيبقاش والدي، ساعات بتبقى يعني الظروف مش سامحه ان والدي يكون معايا او حد من اخواتي، فبضطر ان انا اسافر لاني شغلي في القاهره والاسره انتقلت محافظه الدقهليه يعني. فهل ده يعني يجوز ان انا اسافر ولا في اشكاليه معينه ولا ايه؟
طيب
ماشي، جزاك
الله. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. ايوه سؤالك. اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا انت سمعت اختلط، انا عاوز اعرف مقدار الزكاه.
حاضر.
مقدار الزكاه.
حاضر حاضر حاضر. زكاه الفطر تقصد؟
مقدار الزكاه. ولو سمحت انا عاوز اعرفها بالنسبه للحبوب، كم كيلو يعني بالنسبه للحبوب؟ وهل ينفع ان انا ادي رز؟
تدي ايه؟
رز.
ارز. حاضر ماشي. مع الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
بعد حضرتك سؤال بس.
ايوه.
شخص يقرا قران فمر عليه سجده ايه فيها سجده. فهل مثلا يجب له الوضوء في السجده؟ وهل السجده لها دعاء مخصوص يعني، ولا مثلا نقول سبحان ربي الاعلى؟
طيب حاضر.
شكرا جزاك الله.
بالنسبه لسؤال اختي الاولانيه، كانت سألت على صلاة المرأة للعيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما تحكي أم عطية: كنا نؤمر بالخروج، كنا نؤمر، كنا نؤمر بالخروج، أي لصلاة العيد، فتخرج الحيض والعواتق أي الشابات وذوات الخدور، النساء اللاتي لا يخرجن، كله بيخرج في صلاة العيد. فأما الحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن مصلاهم. فأما الحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن مصلاهم. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: المرأة لا يكون لها جلباب، المرأة لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، يعني تعرها تسلفها جلبابا لتذهب به إلى الصلاة. وهذا يعلمنا أن المشاركة في صلاة العيد يعني ينبغي المبادرة إليها من الرجال ومن النساء، وهي تصلى في خلاء، ويكون هناك مكان خاص للنساء يجتمعن فيه ويهنئ بعضهن بعضا وما إلى ذلك مما لا يخفى. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك هي سنته، أن تخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور والجميع يذهبن إلى صلاة العيد. إذا حدث. طيب نكمل إن شاء الله بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
إزيك يا أستاذ صلاح؟
أهلا بيك يا أخي كريم.
ربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يتقبل منا ومنكم.
إن شاء الله يوم الخميس اللي فات كنت بستنى على الإرهاب الأصغر. الدكتور كان بيقول كان بيتكلم على الصدقة، وقال وهو بيوضح إن اللقيمات اللي بياكلها الأولاد أو الزوجة أو خد بال حضرتك، رب الأسرة ينوي إنها صدقة. ينوي إنها صدقة. فيعني حضرتك أرجو توضيح من سعادتك. وفي سؤال تاني حضرتك بالنسبة لزكاة المال، كنت أنا سألت الشيخ والحمد لله ملتزم بتوزيع زكاة المال، أنا عندي حوالي 14 عامل، فهو قال لي العمال ينوبها جزء، والجيران ينوبهم جزء، وصلة الأرحام ينوبهم جزء للمحتاجين، فقال لي إن أنا على صواب حضرتك ولا إن شاء الله نرجو من سيادتك توضيح.
تاني أنت قائم على توزيع الزكاة وبتقول إيه؟ في عندك عمال؟
عندي عمال حوالي 14 عامل.
بيشتغلوا في إيه يعني؟
بيشتغلوا عندي في مشروع.
في مشروع مش
عندي، لا عندي شغالين عندي بياخدوا الاكل.
عمال في عمل خاص بيك يعني؟
عمل خاص ليا.
وايه تاني كمان؟
قال لي هم يعني ينوبوا جزء من زكاة المال، وطبعا الجيران المحتاجين تفضل حضرتك، وصلة الارحام اللي محتاجين برضو. فقال لي ان انا على صواب حضرتك ولا لا. انا ارجو من سيادتك التوضيح واشكر حضرتك.
بارك الله
حضرتك. طيب
الله يتقبل منا منكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه تفضلي سؤالي.
أيوة ام امل يا شيخ.
نعم
ام امل.
ايوه سؤالك.
انا كنت حامل و 24 يوم وطاح العيل ده، هو مش عيل، هو في 24 يوم يعني مازال ما تخلقش، لكن انا خلطت وفطرت 4 ايام ما عنديش علم، بعدين قالوا لي لازم تصيني يعني تغسلي وتصيني. أنا بدي نعرف حكم الأربع أيام اللي افطرتهم هادو يا شيخ، كيف ندير؟ نعطي فدية ولا كيف ندير؟ وبارك الله فيك وجزاك الله.
يعني حصل، بس أفهم السؤال، حصل سقط؟
لا مش سقط يعني هي كتلة دم يعني،
لكنه سقط يعني، هو اسمه سقط.
إيه يعني صح. إيه 24 يوم بس قبل الأربعين يوم.
وتلاه نزول دم.
إيه تلاه نزول دم. هل بمشيني افطرت 4 أيام؟
طيب حاضر.
بعدين قالوا لي ما عادش تفطري يعني اغسلي وصلي وصيمي وصيامك صحيح. طيب. انا نبي نعرف الاربع ايام اللي افطرتهم شنو يكون حكمهم يعني.
خلاص.
لازم نعرف.
انا اجاوب حضرتك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
جزاك الله خير. سمحت يا شيخنا، لو جاء العيد يوم الجمعه هل يجوز ان تصلي الجمعه ظهرا؟ جزاكم الله خير.
حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يعطيك العافية يا شيخ.
اهلا بك يا اخي.
انا كنت في العمرة.
اي.
واخذت الطواف وانا مش على طهارة. يعني مش على وضوء. ما ادري وش حكم العمرة. والحاجة الثانية ابغى اكلمها من جزاك الله خير عن اللي يسبون ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. واللي يحتفلون بوفاتها من الروافض والشيعة.
حاضر.
شكرا لك وجزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اي نعم.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
لو سمحت عايزة اسألك في حاجة.
تفضلي.
انا جوزي اخته كان بيعمل لها حاجة فغلطت فيه، فحلف بالطلاق قال عليها طالما هكمل لها الحاجة دي. فانا عملت حلالة اقوله معلش عشان شر مفترض اعمل لها الحاجة دي يا ابني، واول مره واخر مره وخلاص.
ايوه
هي طيب. اسلوبها اصلا مش كويس.
طيب خلاص حاضر. وصل السؤال. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله بدي اسالك، انا ودي كان نادر النادرين. نادر لي ونادر البحث من اخواني كمان. ممكن لو انا وصيت نادر فلوس لي يعني.
هو والدك عايش ولا
عايش؟ بس انا يعني مسافر ومعي فلوس كده.
ليس معه ما يوفي بي يعني.
يعني انا ماشي على يعني على قول الرسول انت ومالك العبيد.
طيب كويس ماشي.
طيب ينفع يعني اوفي منه؟
ان شاء الله ان شاء الله. حاضر
ماشي.
طيب نكمل نقول انه خروج المرأة لصلاة العيد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك الأحاديث. فإذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أحدا لم يخرج، تبقى صلاة العيد في حقه أيضا قائمة سنة، ركعتين بسبع تكبيرات في الأول وخمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل الفاتحة والسورة، بكبر 7 تكبيرات وأقرأ الفاتحة والسورة، وبعدين أركع وأسجد وأم تاني أكبر 5 تكبيرات وأقرأ الفاتحة والسورة أكمل صلاة ركعتين. هذه السنة قائمة وثابتة في حق من لم يستطع أو لم يقدر ويذهب إلى مصلى العيد، يبقى يقوم يصليها في البيت على هذا النحو الذي أشرنا إليه، لكن ما سيبهاش لأن دي سنة مؤكدة، وعند بعض العلماء يرى أن صلاة العيد واجبة. طيب الأخ اللي بيسأل إن رأس المال يزيد بمبلغ ثابت كل شهر 5000 5000 5000، هل يطلع الزكاة؟ هل يطلع الزكاة عن 100,000 على رأس الحول، وبعدين 5000 اللي جت يطلع عليها كل شهر ما يساويها؟ ده ممكن، ممكن تعمل كده، لأنك أنت عندك يقين إنه هيحول الحول على الخمسة دية في الشهر اللي جاي، والخمسة اللي بعديها في الشهر اللي بعديه، والخمسة اللي هذا جائز. وإن كان هناك اقتراح آخر إنك أنت تعمل سنة مالية، سنة مالية يعني آجي على رأس السنة أشوف أنا عندي كام، عندي 100,000 أطلع عليهم، السنة الجاية بقوا كام، بقوا 150 أطلع على 150 مرة واحدة، كأنني بالضبط قدمت الزكاة عن موعدها للخمس خمس 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 تلاف اللي بيزيدوا دول، دفعتهم في أول الحول قبل أن يحين موعدها، ولما تيجي السنة اللي بعديها اللي موجود عندي الأصل وما زاد أزكيه مرة واحدة، يبقى أنا عندي كأن عندي سنة مالية في تاريخ معين هجري مش ميلادي، أعمل حساب أن أنا بطلع الزكاة على ما هو موجود، ما مضى عليه الحول وما زاد خلال العام بأقدم الزكاة عليه وأطلع الموضوع من دماغي، ما عودش بأعمل إيه دفتري، طب ده الشهر ده زادوا 5 أطلع كذا، طب ده المرة الجاية زادوا بقوا 6 المرة بعد بقى هو. هذا الاقتراح الثاني ده أفضل والله أعلم. مسألة صلاة الظهر والعصر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فممكن تأخر صلاة الظهر إلى أن يبرد الجو قليلا وتروح تصلي في المسجد ولا تحرم من هذا الخير، وبخاصة أنه الآن الوسائل التي ينتقل بها الإنسان إلى المساجد في دول الخليج أو في أي مكان الآن وسائل الانتقال كلها الآن مكيفة، والمساجد أيضا في الأماكن الشديدة الحرارة أيضا مكيفة، فإذا زاد الأمر عن الحد وأصبح لا يحتمل فالمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، فإذا كان فيه صعوبة وفيه شدة وفيه ضرر ممكن يحصل على الإنسان يأخذ ضربة شمس أو شيء من هذا القبيل، فيعني يمكن أن يقاس هذا على موضوع المطر، لما المطر يأتي إحنا بنجمع الصلوات لأجل المطر عشان ما نروحش المسجد مرة واثنين وما إلى ذلك، على كل حال نجتهد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين. أما موضوع التخيل وحديث النفس وكلمة إن أنا قلت بلساني أنا ليس عندي جواب فيها الآن، فيعني إن أنا تلفظت بهذا اللفظ، لو أنا بتخيل وبقول أنا هقول لها، لو قالت لي كذا أنا هقول لها، يبقى هنا هقول لها دي ده معناه إن أنا بقول لها أنا هطلق أنا هطلق أنا هقول كذا، فإذا كانت المسألة ها 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 كلها نوايا لما سيكون وليس يعني توجيها مباشر للفظة الطلاق، ففي هذه الحالة اللي بيقول أنا هطلق مراتي أو لو قالت لي كذا أنا هقول لها أنت طالق، دي في الحالة دي ما يبقاش طلاق. منتقبة، هل يجوز أمام خطيبها أن تظهر بدون نقاب؟ رؤية الخاطب لمخطوبته لأجل الخطبة مسنون ومستحب، لكن إذا تحقق الإنسان من وجه من يريد خطبتها وأصبح لديه معرفة بشكلها وقناعة بها وما إلى ذلك، يقولون تعود الأحكام إلى ما كانت عليه، خلاص يبقى أنا شفتها واطمأنت إليها وتكلمت معاها وأصبحت المسألة بالنسبة لي دي مناسبة. إذا لم أكن قد أخذت القرار بهذا ولسه عايز أتأكد أكتر، عايز أكرر النظر لمرات أخرى للوصول إلى قرار ممكن تكرار النظر. أما أن تكون مفتوحة بصفة دائمة يعني تعود الأحكام إلى ما كانت عليه، وينبغي هنا أن نبادر بعقد الزواج حتى لا يكون لك حرج في مسألة ظهور المرأة بنقابها أمام من اطمأن إليها وأصبح قراره بالنسبة لا إن هذه إن شاء الله زوجة مناسبة. بس السفر بقى، النبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، في رواية مسيرة ثلاثة أيام، ويوم وليلة هي مسيرة القصر 90 كيلو اللي انت تتكلم عنها دي. فاجتهد إن شاء الله أن ربنا يكرمك وتجدي عملا يناسبك تنتقلين به إلى المكان اللي في بلدك أو في قريتك أو في محافظتك، بحيث أنك أنت لا تضطر إلى السفر المباشر والدائم بهذا الشكل. يعني مقدار الزكاة للفطر ممكن أعطيها رز، ممكن أعطيها رز، والمقدار الذي يعطى هو 2 كيلو وربع، 2 كيلو وربع عن كل فرد. تلزم الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الزوجة والأولاد، أو هو ملزم بالنفقة على أحد آخر والده أو والدته، بيطلع عن كل هؤلاء يطلع عنهم 2 كيلو وربع من الأرز عن كل واحد، عن كل واحد 5 اضرب في هذا العدد، ويجوز إن شاء الله إخراج أرز. والسؤال التالي: سجدة، هل يجب لسجود التلاوة الوضوء؟ نعم، السجود يجب له الوضوء واستقبال القبلة وشروط صحة الصلاة من ستر العورة وطهارة الثياب وطهارة المكان وما إلى ذلك، كلها أمور ينبغي أن تتوفر في سجود التلاوة. والدعاء المأثور في مسألة سجد التلاوة، في دعاء مأثور ممكن نرجع لأي كتاب من كتب الأدعية ونحفظه: اللهم ارفع بها عني، اللهم ضع بها عني وزرة، واكتب لي بها أجرة، واجعلها لي عندك زخرة، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم السلام. وفي: سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخلقين. ولو كان الإنسان في داخل الصلاة يزيد على هذه الأدعية قوله، يزيد قوله: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. طب لو واحد مش حافظ الدعاء وقال سبحان ربي الأعلى، جائز إن شاء الله. السؤال الأخ اللي بيقول إن في واحد كان بيكلم فبيقول إن اللقيمات حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك لك بها صدقة، فبيكلم بيقول إن أنا أنوي بها صدقة، أنوي بها صدقة. هو يعني يمكن بس العبارة لم تتضح بشكل جيد، ففهمت إن صدقة يعني إن أنا بتصدق عليهم، وشأن المتصدق إن هو ممكن يعطي أو لا يعطي، ممكن يأكل أو يجوع، إنما هذه أمور واجبة مفروضة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لكن هل لي فيها ثواب ولا لا؟ هل لي فيها ثواب عندما أطعم أولادي وزوجتي وأنوي بذلك، أنوي بذلك الأجر، أبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. هي يحتسبها دي، هي دي إيه؟ ده مربط الفرس. يحتسبها يبتغي بها الأجر من الله تعالى، يبتغي بها الأجر من الله تعالى. والرواية الثانية: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك بها صدقة، يعني معناه ان انا ليا بها اجر. حتى شوف بقى بقية الحديث يقول: وفي بضع احدكم صدقة. يعني ايه في بضع احدكم صدقة؟ في جماع الرجل لزوجته صدقة. قال: يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال: ارأيتم لو وضعها في حرام ايكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال يكون له بها أجر. يبقى النية احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. بل ورد في بعض الأحاديث أن الإنفاق على الأهل يفوق في الثواب أي نفقة أخرى. دينار في حديث كده، دينار تصدقت بها على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فإذا ما فيش مشاحة في الاصطلاح، هو بيقول لك انوي بيها صدقة، وأنا بقول لك انوي بيها إنك تلتزم بأوامر الله، إنك تبتغي بذلك وجه الله، إنك أنت بتؤدي ما طلب منك طاعة لله وحبا في التزامك بأوامر الله سبحانه وتعالى، يبقى لك فيها أجر. نويت بها مسمى الصدقة اللي قال عليه، أو نويت بها احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن في هذه أو تلك أنت مكلف شرعا، ولا يجوز لإنسان أن يتخلى عن دوره. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ففي الأول قال لينفق ذو سعة من سعته، طب واللي ما معهوش وإمكانته محدودة، ومن قدر عليه رزقه قال فلينفق مما آتاه الله. فلم يعفي الإسلام أحدا من وجوب القيام بالإنفاق على الأهل، زوجة وأولاد وما إلى ذلك، وإذا احتسب ذلك عند الله يكون له الأجر إن شاء الله تعالى. بيقول توزيع زكاة المال، هو رجل نائب أو موكل في توزيع زكوات، معاه فلوس بيوزعها، فبعض الناس قال له ممكن تعطي العمال اللي عندك، ممكن تدي الأقارب، تدي الجيران. شوف الحديث يقول إيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث، الخازن المسلم الأمين الذي يأخذ الصدقة ويضعها حيث أمر بها أحد المتصدقين. نقول تاني، الخازن المسلم الأمين الذي يأخذ الصدقة ويضعها حيث أمر بها أحد المتصدقين. يبقى معنى كده أنت ليك أجر إذا ما التزمت بما قيل لك، خد الفلوس دي واديها للمحتاجين، لفقراء، لأيتام، لأرامل، لطلاب علم. أنت مكلف شرعا بأن تنفذ ما أمرت به وما دعيت إليه في توزيع هذه الزكوات، ولو كانت أصنافا مختلفة. البند ده زي ما قال لك صاحب وديه لليتامى، البند ده وديه للأرامل، البند ده وهكذا. طيب نيجي بقى مسألة إن أنا بأبحث عن الناس الفقراء، لقيت من ضمن الناس الفقراء الموجودين جيراني، ماشي، أقاربي ماشي، أديهم مفيش مشكلة، وأعطيهم لا لأنهم أقاربي ولا لأنهم جيراني، وإنما باعتبارهم فقراء يحتاجون، ساعتها لو أنا معايا فلوس هديلهم. طب أنا جات لي فلوس وهؤلاء الناس يحتاجون، أعطيهم أيضا، ليس في هذا ضير. ونفس المعنى يقال على العمال، إذا كانت لهم أجرة معلومة ولا تكفيهم وهم فقراء ممكن نديلهم، بس أنا بستحسن إن ما يعرفوش إن الزكاة دي أو الأموال دي أنت اللي اديتها لهم، لأن ربما يفهم إنه ده أصبح حق مقرر مقابل العمل، أصبح مقررا إنه جزء من العمل اللي بتعملوه، إن هتشتغل هديلك أجرتك وهديلك كمان زكوات وصدقات، فيقوم المسألة ترتبط في حسك وحسه بهذا المبلغ الزائد اللي هو يستحقه باعتباره فقيرا أو مسكينا، لا باعتبار أنه يعمل عندك. فلو وكلت أحدا يعطيهم هذه الأمور، هذه الأموال بعيدا عنك، ولا يفهمون إنك أنت مصدرها، علشان تتوقع إن اللي بيشتغل بياخد حقه بياخد أجره، وأنت لا تتفضل عليه بأن تعطيه زيادة من الزكوات أو صدقات. محتاجين وصلهم، بس وصلهم بالطريقة التي لا تجعلك تستفيد بهم، ولا هم يفهمون أنها حق لهم مقابل العمل. والله أعلم. مع الصلاة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخي.
دكتور طلعت.
أهلا بيك.
أهلا بيك. لو انا مسافر مسافه 85 كيلو
ايوه
هل يجوز لي الافطار؟ في سؤال ثاني
ايوه
هل يجوز ان اخرج من اموال ابي او انا مؤتمن في مثلا في تجاره ان اخرج منها صدقات وزكوات بدون علمه؟ وهل اثاب على ذلك ام اخذ والاب ياخذ حسنات على هذه الزكوات التي يخرجها بدون علمه؟
لو علم الاب ماذا يقول؟
علم او لم يعلم يعني
السؤال لو ان والدك لو ان والدك علم انك تخرج منها صدقات ماذا سيكون موقفه؟
هو هيكون موقف مقبول مش مرفوض.
طيب كويس كويس ماشي
ماشي اوكي. هل انا اخذ اجر ايضا ام الاجر يساب عليه الوالد فقط؟
حاضر 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 حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
تفضل.
ايوه جت الشيخ.
تفضلي. ايوه طيب نكمل. الاخت اللي افطرت اربعه ايام اثر نزول دم عليها بسبب السقط الذي حدث من 24 يوم افطرت اياما، ماذا تصنع فيها؟ عليها ان تقضي مكانها بعد رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى اياما اخر، تقضي مكانها اياما اخر بس، لكن لها تدفع فدية لانه طالما في قدرة على الصيام لا اتحول من الصيام الى الفدية او الى الكفارة اللي هي الاطعام، لا لا لا، لابد من قضاء هذه الايام ان شاء الله تعالى بعد نهاية رمضان تقضيها في ايام اخرى. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا بيك.
ربنا يبارك فيك.
الله يتقبل منك.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين. انا جوزي بيقرا من قيام الليل من المصحف، بيمسك المصحف، عايز اعرف ده يجوز ولا ما يجوزش؟
ماشي.
وساعات بيقرا الورد بتاعه من القران جوه الصلاه، بيقرا بقيام الليل، ساعات ما بيلحقش الفجر وكده فبيصلي بيه.
طيب.
وعايز اعرف يا شيخ بالله عليك لو في دعاء مقصور لليله القدر الواحد يدعي عشان ربنا يستجيب لنا ان شاء الله ويبلغنا ليله القدر.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف حالك يا دكتور طلعت؟
الحمد لله.
مساء الخير.
الله يحفظك.
والله لو سمحت انا عاوز اعرف الطواف اثناء العمره الواحد يقول ايه بالظبط؟
الطواف اثناء العمره؟
ومواضيع رفع اليدين في الصلاه الصحيحه ما فيها تناقض عليها.
طيب.
شكرا لك يا استاذ.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. يا جماعه الخير.
اهلا بكم.
كل عام وحضرتك طيب.
الله يتقبل منكم.
كل عام وحضرتك طيب.
بارك الله في صدر سؤالك.
حضرتك يا شيخ اختلفوا العلماء على الزكاه.
نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
اطلع الزكاه فلوس ولا اطلعها ايه؟
حاضر ماشي. بعد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير.
اهلا بكم.
بقول لحضرتك يا دكتور انا كنت تعبانه وبعدين قلت لو اشتد التعب عليا قوي هضطر افطر واخد من العلاج، لكن الحمد لله ربنا كرمني والحمد لله تم اليوم الصيام. هل في النيه هنا تفسد الصيام؟ لان انا قلت لو تعبت قوي. ده سؤال. السؤال الثاني ايه كفاره النذر لو ما قدرتش توفيه؟ وجزاكم الله كل خير.
حاضر ماشي. طيب الاخ اللي كان سال وده ربما يتوقع ان يكون بالفعل العيد والجمعه معا، العيد والجمعه معا يوم الجمعه القادمه، هل يجوز لي ان اقتصر على تجمع العيد وأصلي الجمعة ظهرا ولا لابد من أن آتي في الوقتين؟ هو ورد حديث في هذا، لكن يعني أنا أعد إن شاء الله أن المرة القادمة يوم الأربع القادم هنديكم الكلام النهائي فيها، لكن هو اجتمع في بعض الأحاديث، اجتمع في يوم جمعة مع عيد أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم بأن من أراد أن يذهب ولا يأتي العيد أو أن يأتي الجمعة دون أن يأتي العيد فله ذلك، قال وإنا لمجمعون إن شاء الله، وإنا لمجمعون أو لمجمعون إنه هيصلي العيد وهيصلي الجمعة. وطبعا العلماء لهم تأويلات إن الناس دي كانت بتيجي من أماكن بعيدة فيشق عليهم أن يحضروا للصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد وبعدين يرجعوا وبعدين ييجوا، فالمسألة بصفة عامة كناحية فقهية نبحثها لحضراتكم، وإن شاء الله نجاوب على حضراتكم يوم الأربع القادم بإذن الله تعالى، على اعتبار أن العيد ربما يأتي هذا العام إن شاء الله في يوم الجمعة. فهل نقتصر على واحدة ولا نصلي الاثنين؟ هنجاوب على حضراتكم إن شاء الله. الطواف على غير طهارة، هو في حديث يقول الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، فيشترط بعض الفقهاء يشترطون أن يكون الإنسان على وضوء، شأنه كشأن الصلاة، ويعتبرون ذلك شرطا من شروط الصحة، لا يصح الطواف بدونه، اللي هو الوضوء الكامل، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، هذا شرط عند بعض الفقهاء. وبعض الفقهاء الآخرين ربما لا يشترط هذا الشرط، فيعني إذا كانت قد حدثت وأديت، فيعني أخذا برأي من يقول بعدم اشتراط الطهارة للطواف هتجوز، لكن أنا برجح دائما إنه العبادة تجوز، العبادة تصح على كل المذاهب أفضل من أن تصح على مذهب واحد. وأنا ما عدش التقط وأدور على الرخصة عند الإمام فلان قال كذا وده قال كذا وده قال كذا وأبحث عن الرخص، من تتبع الرخص ضيع الأحكام، ولو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لكن أنت تسأل عن حاجة وقعت بالفعل، خلص وقع بالفعل، وإن شاء الله تراعي هذا مستقبلا بأنك أنت تكون على وضوء، أسأل الله أن يعين على ذلك. بالنسبة لمن يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الله هذه جريمة كبيرة، وهذا خطأ فاحش، وهذه سبة في جبين المسلمين عامة، سبة في جبين المسلمين. المسلمون اللي مفروض يحافظوا على تراثهم وتاريخهم ويدافعوا عن رموز الخير فيهم، تحولوا أو تحول بعضهم إلى أن يكون لعنة على هذا التاريخ وعلى هذه الأجيال، ولا يقتصر ولا يكتفي بسب أم المؤمنين عائشة، يسب أبا بكر وعمر وعثمان، ويتهم الصحابة بالردة والكفر وتعاطي المنكرات وما إلى ذلك، وإن كل المسلمين ممن كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا جميعا ولم يبق منه على الإسلام إلا 5 أو 6 ويعدهم كأصابع اليد الواحدة. دي مشكلة، دي مصيبة كبيرة جدا، دي اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام إنه فشل في إنه يحافظ على هذه الأجيال وعلى دينها، مجرد ما مات كله تحول إلى غير إسلام. هذا اتهام لرسول الله، بل هو اتهام لله، لأن ربنا أثنى على هؤلاء قال أولئك هم الصادقون أولئك هم المفلحون، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شرف علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وكان عددهم في بيعة الرضوان 1400 صحابي، وقال علم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال إيه؟ رضي الله عنهم. في الآية اللي قبليها بأيتين ثلاثة قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ورضى الله عن شخص صفة قديمة، ربنا علم حاله واطلع على ما في قلبه فسجل ذلك في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، وقال رضي الله عنه ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وبعدين جه لينا إحنا قال والذين اتبعوهم بإحسان، اللي مشوا على خطاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيجي النهاردة واحد أو مجموعة وتقول لك كل الناس دي طالعة برة، كل الناس دي ارتدت، طب هتودي كلام ربنا فين؟ وهتودي هدي النبي عليه الصلاة اللي رب هذه الأمة فين؟ طب الفتوحات اللي ربنا أجراها على أيديهم والخير اللي وصل إلى الدنيا دي كلها، وربنا قال في القرآن إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلو كان هؤلاء مفسدين ما بارك الله في أعمالهم. ثم أين شهادات أعداء الإسلام؟ الأعداء، الأعداء الذين شهدوا لهذه الأجيال بالخير والبركة والرحمة والسبق والتفرد وما إلى ذلك، أين نذهب بهذا كله؟ هل لمجرد تقليد للآباء أو سماع لأناس لا علم عندهم إن الصحابة ارتدوا وما إلى ذلك؟ وبقى طبعا بيجي للرموز، للرموز الكبيرة ويبدأ يطعن فيها وصولا إلى الطعن في الإسلام نفسه. لذلك يعني شوف المقارنة دي، مقارنة يعني تبين لك قد إيه الظلم اللي بيقع فيه هؤلاء الناس. لو قيل لرجل يهودي من أفضل أصحاب موسى؟ لقال الذين كانوا معه، الذين ربهم على عيني، والذين عاشوا في عهدي. طيب ولو قيل لأحد النصارى من أفضل أصحاب عيسى؟ لقال الحواريون، الحواريون اللي كانوا معاه تلاميذه اللاصقين به، دول الطبعة الأولى اللي نالت منه واغترفت من عينه. ولو قيل لأحد الروافض من أسوأ المسلمين؟ لقال أصحاب محمد، دول خير الناس الحواريين وخير الناس أصحاب موسى، وإنت تقول إن شر الناس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه التناقض ده؟ إيه الكلام الغريب ده؟ لذلك شوف القرآن يقول إيه؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، دي الفقراء المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دول المهاجرين ودول الأنصار. تعال لينا احنا بقى الآية بعد كده، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أنا خايف على أي إنسان يستطيل بلسانه في حق صحابي أو في حق تابعي أو في حق أم من أمهات المؤمنين برأها الله من فوق سبع سماوات، أم المؤمنين عائشة نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة النور يبرئها مما اتهمها به المنافقون. فيجي النهاردة الناس بتجدد العهد مع المنافقين اللي كانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام ليضربوا الإسلام من خلال هذه التهم، يجوا النهاردة يجددوا ويبدأوا يلوكوا بألسنتهم ويستطيلون بها في عرض أصحاب النبي وأمهات المؤمنين. والله أنتم على خطر، أسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديكم وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرامة عليه. هذا أمر خطير جدا، وهذه سبة في حق المسلمين، في حق المسلمين. يجي النهاردة واحد تقول له تعالى اسلم، يقول لك اسلم ايه؟ اذا كان النبي بتاعكو اللي رباهم على عينه ما قعدوش على دينه ولا حتى ايام، جايين النهاردة تقولوا له الاسلام، اسلام ايه اللي بتدعو اليه؟ فهذا ضد الاسلام وضد ارادة الله وضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو امر لا يليق باخلاق المؤمن. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. أسأل الله تعالى الهداية للجميع. لكن هذه خطيرة ويمكن أن تؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى ما لا تعبد عقباء. مش هفصل أكثر من كده. أخت زوجها كان بيعمل لها زوجها حاجة وبعدين زعلته وأخلاقها وبعدين قال عليها الطلاق ما أنا مكمل لها. طيب إيه الحل؟ لو كان لا يقصد الطلاق وإنما حثه وحمله على ترك خدمة هذه الأخت وأراد أن يعود إلى خدمتها مرة ثانية فهذا جائز ويبقى يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين ما لم يكن ناويا الطلاق وإنما بيقصد الحلف أكثر منه الطلاق. أبوه نذر نذرين، نذر نذرين وليس معه ما يفي به. شوف هو إذا لم يكن معه ما يفي فبتصبح في ذمتي، يعني هو مكلف بالوفاء بنذره متى تيسر له ذلك، وإذا لم يستطع يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل إن من الممكن، وده سؤال جاي بعد كده، إن لو حد نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به ماذا يصنع؟ حكمه حكم اليمين، زي واحد حلف على حاجة ومش هيعملها فيكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين. هكذا يتحلى الإنسان بذلك من النذر الذي لم يستطع الوفاء به. والله أنت شايف أنك تساعد والدك على الوفاء بنذره، فأنت ومالك لأبيك. أنا شايف أن ده من البر، وإن شاء الله يكون في خير بإذن الله. هل يجوز الإفطار للمسافر الذي يسافر 85 كيلو؟ النهاردة 85 كيلو في ظل الظروف الحالية ما تاخدش لو بسيارة حوالي ساعة. ساعة هو المبدأ قائم، المبدأ قائم إن المسافر يجوز له الإفطار إذا سافر في طاعة أو في أمر مباح مسافة تتجاوز مسافة القصر. لكن هل هذا هو المستحب؟ هل هذا هو الأفضل؟ لا، الأفضل لمن يقدر على الصيام أن يصوم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، وأن تصوموا خير لكم. فحافظ على صيامك، وإذا حدثت مشقة لا تحتمل بسبب السفر فيجوز الإنسان حينئذ أن يفطر. مؤتمن على مال لوالدي، هل يجوز له أن يخرج منه صدقة ويأخذ على ذلك ثوابا؟ هو في حديث، في حديث هنستشهد به في هذا المقام، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة له فلها وله الأجر. إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة له فلها وله الأجر. أما بقية الحديث مع مفهومه أو معناه إذا أنفقت من غير إذنه فلها له الأجر عليها الوزر. ولذلك أنا سألت الأخ: لو أن والدك علم بمثل هذه الصدقة ماذا سيكون رد الفعل عنده؟ هيقول لك: الله يبارك لك يا ابني، ربنا يجزيك خير، كويس. إذا مدح هذا ولم يعترض فأنت مأجور، وهو أيضا مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت اللي بتقول إن زوجها بيقرأ في قيام الليل من المصحف، هل هذا جائز؟ نعم، في النافلة جائز في قيام الليل، حتى يستطيع الإنسان أن يقرأ أجزاء كبيرة وهو لا يحفظ فيضطر إلى إمساك المصحف، هذا جائز. ودليلنا عليه أن مولى سيدة عائشة واسمه ذكوان كان يصلي بها وهو يمسك بالمصحف. وكل الواحد بيقرأ من ورده، هو أفضل قراءة للقرآن الكريم ما كانت في الصلاة، أفضل قراءة للقرآن الكريم ما كانت في الصلاة. فإذا كان الإنسان ماشي بترتيب وكمل عليه ما فيش ما يمنع، فهو يقرأ ويقرأ قرآنا، وقراءته للقرآن الكريم داخل الصلاة أفضل من أن يقرأ خارجها، كله إن شاء الله جائز، ما فيش فيها مشكلة. طيب سؤال. السلام عليكم. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قلت الشيخ معايا؟
أيوة اتفضل حضرتك.
أيوة اتفضل حضرتك. أنا كنت حلفت على مراتي. ألو.
أيوة أيوة سؤالك إيه؟
أيوة أنا كنت حلفت على مراتي وقلت لها والله والله متعود على ذمتي يوم واحد أو أكثر من يوم. الكلام ده كان في الليل، وصلها في نفس الجلسة تقريبا أنا ربيتك وهي كانت حائط في الوقت ده، فأنا عايز أعرف حكم الكلام ده إيه.
لا أنا إيه ربيتك؟
ربيتك
أنا ربيتك.
أيوة غناء عن الرجعة يعني. لا رجعتها.
أنت كنت تنوي والله ما تعود على ذمتي دي، يعني تقصد بها طلاق ولا إيه؟
آه كنت أقصد بها طلاق.
تقصد بها طلاق
بالضبط.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخ. عليكم سكر
يا شيخ. هل يجوز في الصلاة ان يمر من امام المصلي مجموعة السجود على مسافة معينة؟
طيب
ممكن رقم الشيخ وعلي عبد السلام؟
ممكن ايه؟
رقم تليفون
مع الكنترول ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت لي سؤال.
ايوه.
كان في عندنا طفله سنها 10 سنين ومفروض ان هي بتصوم كل سنه يعني، بس السنه دي مش قادره تصوم ففطرناها بعض الايام، فهل يجوز ان هي تاني الايام تاني او علينا حرمانيه ان احنا بنفطرها يعني عشان هي تعبانه وكده؟
طيب حاضر.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. في سؤال، هل هناك دعاء مأثور لليلة القدر إذا التمس الإنسان ليلة القدر وأحس بأنها الليلة، ما هو الدعاء الأفضل؟ سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن التمست أو إن رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أفضل دعاء يدعو الإنسان إذا ما التمس ليلة القدر وأحس بأنها الليلة يقول هذا الدعاء، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، إلى جانب أدعية أخرى تمشي إن شاء الله. الطواف أثناء العمرة، الطواف أثناء العمرة ماذا يقال فيه؟ أنت فيه بالخيار، تستغفر، تسبح، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو بما يجريه الله تعالى على لسانك، كل هذا جائز، ليس هناك دعاء معين تلزم به وتقوله ها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والكلام ده، إنما أنت مطلق الحرية في أن تختار من الذكر أو الدعاء ما شئت، إلا قالوا فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ففي هذا الموقف ندعو بالدعاء الوارد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وعدا هذا كله قل فيه ما شئت. رفع اليدين في الصلاة يستحب عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين حذو المنكبين، حذو المنكبين، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ثلاث مواطن في كل ركعة هي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، طبعا تكبيرة الحمد لله في الأول بس، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع قريت الفتحة والسورة وهركع أرفع إيدي، قمت من الركوع أرفع إيدي خلاص كده، وعند القيام إلى الثالثة إذا كنت في تشهد أوسط وأريد القيام إلى الركعة الثالثة في المغرب أو في الظهر أو العصر أقوم وأنا قايم أرفع يدي، فهذه أربع مواضع ترفع فيها الأيدي في الصلاة. هل إخراج زكاة الفطر حبوب ولا نقود؟ إحنا يعني ده الرأي الذي أفتي به والذي تأخذ به دار الإفتاء المصرية وتقول به أيضا الجمعية الشرعية وكثير من فقهاء العصر بيجيزوا هذا أو ذاك، والأمر على السعة، الأمر على السعة. أحيانا الناس تقول لك طب أنا هطلع حبوب إلزاما، خلاص لك ذلك ما فيش مشكلة، أما إذا استعاض آخر عن الحبوب بالقيمة فلا أستطيع أن أقول له إن زكاتك باطلة وإن صدقتك مردودة عليك وأنت بذلك صيامك غير مقبول، وإنه يعني اللي زي ما يقول بعض السلف الصالح يقول العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد، فأرجو ألا نسلك مسلك التشديد، ويعني وطبعا كل واحد ليه تأويلات وكل واحد ليه وجهات نظر، وده بيستدل بأدلة وده بيستدل بأدلة أخرى، لكن بيبقى إنه أمر مختلف فيه والعالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، فالأمر فيه على الساعة والله أعلم. قالت أخت إذا إنها لو هي تعبت هتفطر، لو تعبت هتفطر وبعدين تحملت على نفسها وكملت اليوم، اليوم صحيح إن شاء الله، أسأل الله أن يتقبل. إذا لم يفي أحد بنذره قلنا يعمل إيه؟ يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، وإذا لم يستطع أن يطعم يصوم 3 أيام ويتحلل بذلك من النذر. طيب الأخ اللي بيقول إنه قال لمراته والله ما تعودي على ذمتي، والله ما تعودي على ذمتي. ده طبعا ده لفظ، ده لفظ يعني كناية ليس صريحا في الطلاق. إذا نوى الإنسان به الطلاق يقع الطلاق. أي لفظ يحمل معنى الطلاق وغيره ونوى به الإنسان الطلاق فهو طلاق. وبالتالي أنا سألته أنت كنت ناوي فعلا بهذا اللفظ طلاق؟ قال أيوة ناوي به طلاق. خلاص يبقى طلاق حتى لو كانت حائضا، حتى لو كانت حائضا. بس شوفوا مدى تهاوننا ومدى يعني عبثنا ولعبنا بشرع الله، انه قال لها كده وبعد شويه قال لها انا رديتك. ايه ده؟ يعني هل هناك نوع من تقدير المسؤوليه، نوع من الاهتمام بشرع ربنا؟ ده كلمه الطلاق او الوصول اليه يعني مرحله بعيده جدا، مرحله بعيده جدا. وبعدين لما طلق يا اخي حتى خلي فيه فاصل ما بين دي وما بين دي، بحيث ان يبقى كل واحد يراجع نفسه، كل واحد يشوف ايه اللي حملوا على هذا. لكن على كل حال الطلاق وقع والرجعة وقعت، وعليك طلق محسوب الآن والله أعلم، حتى وإن كانت حائضا. موضع السجود، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أم 40 شهرا أم 40 سنة. فمن الكبائر إن واحد يمر بين يدي المصلي، فأرجو ألا يتهاون أحد أو ألا يتهاون أحد بهذا المسألة وماشي وعمال يخبط هنا وهنا ومر دم مصلي. لا، إنما سيب موضع السجود وبعده كمان حوالي نصف ذراع، ده الحد الأدنى، ويمشي بعد كده. والأفضل أن يوضع أمام المصلي سترة يتجاوز الإنسان من أمامها. والطفل اللي عندها 10 سنين وأفترض بعض الأيام بسبب تعبها، هي غير مكلفة، فيعني لا يلزمها شيء، لا يلزمها قضاء ولا يلزمها إطعام ولا يلزمكم أيضا إثم، فهو تعويد لها على الصيام حتى إذا ما بلغت تتم صيامها إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم سيئها، إنه لي ذلك والقدر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.